إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يبين أنه كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمنذ أن يكون نطفة الإنسان في بطن الأم إلى أن يأتيه الأجل ورزقه مكتوب معه، كتب رزقه وأجله. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا الحديث يبين أنه لن يموت شخص حتى يستكمل الرزق الذي كتب معه منذ خلق. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق أيها المسلمون عباد الله أصناف وأشكال وأنواع. قال تعالى عن نوح يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالرزق أنواع، وجعل نوح يخاطب قومه ويأمرهم بأن يستغفروا الله فإنه السبب من أسباب الرزق. لكن قبل الخوض في أسباب الرزق لا بد هناك من أمور يعلمها العبد، ألا وهي أولا أن الرزق على ما يشاء الله لا ما تشاءه أنت. هذا لا بد تعرفه، أنه على ما يشاء الله يكون لك الرزق مقدارا، لا على ما تشاءه أنت وتقدره. قال الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فدل على أنه لا ما يريد الإنسان، إنما ما أراده الله سبحانه. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى قدر للناس وللخلائق جميعا أرزاقا بمقادير يعلمها عن علم وعن حكمة، لا أنه سبحانه وتعالى عن ظلم وجور، معاذ الله، إنما عن علم وحكمة ماذا يصلح لكل مخلوق. قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير. وقال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.
فدل هذا على أنه هذه الأرزاق على ما يقدرها الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. لو أعطى إنسانا مالا أو شيئا من متاع الدنيا ربما بغى في الأرض وأفسد، فيعطيه على ما يصلحه، وربك ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. كذلك عطاء الرزق من الله ليس دليلا على المحبة لهذا العبد ولا على البغض إذا منعه، إنما هذا ابتلاء، إن شكر زاده وإن كذلك سخط سخط الله عليه. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا، أي ليس الأمر كذلك، إنما هذا ابتلاء. فدل على أن هذا الأمر وهو نزول الأرزاق من الله سبحانه وتعالى سعى الإنسان وضيق على الإنسان ليس دليلا على البغض أو على المحبة، إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الرزق جعل الله سبحانه وتعالى له أسبابا، فمن أعظم بل أعظم أسباب الرزق الحلال أن يكون المرء على توحيد من الله وعدم إشراك، يوحد الله سبحانه وتعالى. الملك في الدنيا يكاد من أنفس ما يتنافس فيه أهل الدنيا، والله جل وعلا وعد أهل التوحيد بذلك بل بخلافة الراشدة إن وحدوه سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط إفراد الله بالعبادة على الجميع، والله جل وعلا وعد ووعده لا يخلف سبحانه وتعالى. من أسباب الرزق الصلاة، وليت عمال البناء والزراعة والصناعة وغيرها من الصيادة أنهم ينتبهون لهذا الجانب. الصلاة التي ربما بعضهم أتم العمل وفرط فيها ظنا منه أن إتمام العمل هو موضع الرزق، وأن الصلاة ربما ستبخسه رزقه. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قرن الصلاة بالرزق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فدل على أن الصلاة من أسباب الرزق. من أسباب الرزق أيها المسلمون عباد الله دعاء الله، ينزل أمره بالله فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أن يطعمه، فإن الدعاء له منزلة عظيمة. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أصابته ومن أنزلها بالله يوشكن الله ليوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أنزلها بالله وادعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك. من أنزل أصابته فاقة فأنزلها بالناس، عرض على الناس ويطلب من الناس ويسأل الناس، لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. من أسباب الرزق كذلك أيها المسلمون عباد الله، ربما كذلك إذا زادت صلاحية العبد وكان من أهل الخير والصلاح الكثير، ربما يجعله الله له كرامات يرزق دون أحد له يد عليه، وهذا أمر موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف. قال الله جل وعلا عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رزق يساق لها دون أي أحد، ويتعجب نبي الله زكريا منها. كذلك أبو بكر الصديق وحديثه في الصحيحين ذهب بثلاثة أضياف إلى بيته وقدم لهم الصحفة، كلما أكلوا لقمة ربت مكانها أخرى حتى تعجبوا وقال لزوجته ما هذا يا أخت بني فراس، فإنه تعجبوا، رزق كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما في التابعين فحدث ولا حرج، بل كذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العبودية لما استطرد الكرامات وذكر أشياء عجب، يقول أم أيمن رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة كانت اشتد بها العطش حتى كادت أن تموت، فلما جاء وقت الفطر وهي صائمة قالت سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت، قالوا لم تظمأ بعدها أبدا أو حياتها أبدا. وهذا كذلك صلة ابن أشيم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله أصابه مرة بالأهواز جوع فدعا الله واستطعمه، فسمع وراءه دوخلة رطب، دوخلة منخوص تكون رطب في ثوب من حرير، فأكل التمر ووضع الثوب وبقي زمانا عند امرأته. وهذا كذلك عتبة الغلام، سأل الله ربه سبحانه وتعالى ثلاث خصال: صوتا حسنا ودمعا غزيرا ورزقا من غير تكلف أو من غير كلف. قال فكان إذا قرأ القرآن بكى وأبكى ودموعه جارية دهرة، وكان إذا أتى منزله وجد رزقه وجد طعامه ولا يدري من أين. فهذه كرامات هذا الباب يقول عنه شيخ الإسلام، وما نعرفه عن أعيان في زماننا كثير جدا، أي مما سمعه ويعرفه في زمنه من الكرامات حدث ولا حرج. فهذه كذلك من أسباب الرزق، من أسباب الرزق أيها المسلمون عباد الله أمر حج بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، إنهما من أسباب الغنى، من أسباب الأرزاق. كذلك أيها المسلمون عباد الله الجهاد في سبيل الله، يقول عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجعل رزقي تحت ظل رمحي. من أسباب الأرزاق كذلك طلب العلم الذي يكاد عند كثير من الآباء ضياع مستقبل، وأن مستقبلك ضائع إذا أنت طلبت العلم وتفرغت لطلب العلم، فإنه قد جاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي ليتعلم، فشكى المحترف أخاه أنا أعمل وهذا جالس عندك يطلب علم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، فجعل طلب العلم من أسباب الرزق. كذلك من أسباب الرزق صلة الأرحام، أن يصل المرء رحمه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع يبسط له في رزقه، وينسى أي يؤخر له في أجله فليصل رحمه. وبعضهم ربما تكلف الأسباب، وهذه من أسباب الرزق الميسورة صلة الأرحام. كذلك من أسباب الرزق أيها المسلمون عباد الله القرب من الله والعبادة له سبحانه وتعالى، يعبده ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه من أسباب الرزق. جاء في مستدرك الحاكم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم أو قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا، مشغول طول وقته وهو فقير وذاك غني والرزق يأتيه بسبب أنه أحب عبادة الله وتفرغ لها. كذلك جاء في سنن ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذه الأحاديث في سنن أفصح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أسباب الرزق أن تجعل الآخرة هي المقصد والدنيا عابرة وتجعل الآخرة هي المقصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ما يأتيه إلا المكتوب، وهو قلبه بعد ذلك طول شيء لا يرى إلا الفقر، بسبب أنه جعل الدنيا هي النية وما جعل الآخرة نيته. فاجعل نيتك الآخرة ترزق أيها المسلم عبد الله. من أسباب الرزق كذلك أيها المسلم عبد الله استغفار، تكون مستغفرا لربك، تكثر من طلب المغفرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال عن نوح وقد مضت الآية معنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر. كم من طالب للأولاد، كم من طالب للزراعة، كم من طالب للماء، كم من طالب للمطر، كم من طالب للأبناء والأرزاق وما يكفيه، كم من هؤلاء ولا تجد لسانه ذاكرا لله مستغفرا له. استغفر الله. ذنوب وابتلاءات ربما تبتلى بها تحتاج إلى أن ترجع إلى ربك. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فدل على أنه عند البأس المطلوب التضرع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأسباب التي هي من أسباب الرزق. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كذلك من أسباب الرزق، من أسباب الرزق الزواج. فإن العزب فقير في طبعه وفي حياته إلا أن يأتيه النكاح، فإذا به تتوفر له أمور لم يكن من قبل على حسبان أن تحصل له. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فجعل الزواج من أسباب الرزق أن المرء يرزق وكان من قبل ربما لا يجد ذلك، خلافا لمن يظن أن الزواج من أسباب الفقر وأنه إذا جاءته ذرية افتقر. هذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يقول في البيع والشراء لما سئل قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. انظروا إلى الناس كلما كثروا ألا تزيد الأرزاق؟ تزيد الأعمال وتزيد الأرزاق، فربما كان محل واحد وتصير محلات لأجل تغطية حاجة الناس، فتح باب أبواب أرزاق بسبب وجود الناس. دعوا الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه التسعير قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك من أسباب الرزق البيع الحلال وتحريه، فإنه يحصل البركة ويحصل الرزق الذي يدوم. وأن العكس البيع الحرام وعلى رأسه الربا فإنه يمحق البركة ومن أسباب الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي الحديث الآخر أنه ما يدخل أحد في الربا فيما معنى الحديث إلا كان أمره إلى قل، وسواء كان صاحب الربا ممن يتبايع عن طريق الذهب أو العملات الورقية. فإذا خاض هذا الباب وإن بلغ المال ما بلغ فمصيره إلى قل ومحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فدل على أن هذا الباب محق وذهاب لدول بأسرها. وكم من الدول التي هي دول الكفر أعلنت الافتقار، أعلنت بلاد البرتغال وبلاد اليونان وبعض الدول الأخرى، وتشكو أحيانا فرنسا وكذلك أمريكا تشكو أحيانا من الفقر. أما هذه الدول الثلاث من ضمن أوروبا أعلنت بالفقر، مع أن الأسباب التي يؤمن فيها كثير من أغبياء المسلمين أنه هذه الدول صناعية وفعلت أسبابا، ها هي أعلنت بالفقر، بينما دول الإسلام إلى الآن ترزق وتعيش. ولو أصاب هؤلاء الكفار على عقولهم وما عندهم من أسباب يتخذوها عن طريق آرائهم ما أصاب المسلمين لتجدهم في قمة الفقر والحاجة، ومع ذلك المسلمون يرزقون وأولئك يحتاجون إلى أهل الإسلام. فدل هذا على أن البركة مع المسلم، والكافر يأكل في سبعة أمعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل المسلم في أمعاء واحدة ويأكل الكافر في سبعة أمعاء، أي إنه لا يكفيه رزق المسلم بل يريد أضعاف أضعاف جعل الله له ذلك سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون عباد الله، شكوى الناس من كثرة هذا ما يحصل من غلاء الأسعار وارتفاع السلع وغير ذلك، حاسب أنفسنا نرجع إلى الله، لماذا لا نستغني؟ استغني عن الكل، اطلب الغنى من الله، اطلب الغنى من الله. تعرض الأنصار رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وهم لما سمعوا أن أبا عبيدة قدما بلاد البحرين بشيء من المال، فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال لعلكم سمعتم بأن أبا عبيدة قدم من أرض البحرين بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملوا مهما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، فلن أدخره عنكم. ثم قال ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أرشدهم إلى ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، أنهم يستغنوا ويستعفوا ويصبروا، وأنه من فعل ذلك طلبا جازاه الله بالمثل. من يستغني ليس الناس يغنوه، يغنيه الله، ومن يستعفف ليس الناس يعفوه، يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال، يقول حكيم، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، أي لا أطلب من أحد بعدك. فكان تعرض الحق حكيم عليه، يعرض عليه أبو بكر حقه فيأبى حكيم، إلى أن جاء عمر فيطلب من حكيم أن يأتي لحقه، ثم قال يا أيها الناس أشهدكم أني أعرض لحكيم حقه فيأبى، فأبى حكيم أن يطلب مع ذلك حقه، أبى لأنه سأل الله سبحانه أو قال لا أرزق أحدا بعده. فدل على أن العفة تعينك أيها المسلم عبد الله. كذلك من أسباب الرزق تعاون المسلمين بينهم البين، وللأسف هذا الباب تعاون المسلمين وتحسس حاجاتهم، يتفقد المسلم أخاه، فإن المسلم من طبعه العفة ومن طبعه كذلك لا يعرض أمره على الناس، تفقد أحوال الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن معسر، أو إلى آخر الحديث. فالشاهد من ذلك يجازيه الله بالمثل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أين التعاون الذي بين المسلمين؟ دعك من الغرب، دعك من نظام الدول، دعك من نظرك إلى دول قد هلكت بالكفر عياذا بالله، وأهلك الله قبلها أمما وشعوبا بسبب كفرهم وإبائهم للحق. دل على أنك تكتفي بما رزقك الله سبحانه وتعالى، تحسس، انظر في نفسك وفي غيرك، لأنه تبقى تنظر إلى ما تعطى من الدول وما تتأمله من دول تستغيث بها كافرة بأنظمتها أمورها، ما حلت مشاكلها فضلا عن تحل مشكلتك وأنت مسلم. يعانون عندهم ما يعانون به، ما يعانون فيه من أمورهم، وتنتظر أنت الحلول منهم. أين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تأخذه شريعة لك في الرجوع في كل أمورك؟ لأنه في أشياء وأشياء لا، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى وتفقد نفسك وغيرك، وبكل ما تستطيع تعينه باليد، تعينه بالمال، تعينه بالكلمة، تعينه بالوجاهة، كل يعين أخاه. لا تنتظر ماذا كان آباؤنا يعينهم من الدول وكيف كانوا يعيشون، الواحد منهم ربما عنده أولاد فوق العشرة ورزق وعاشوا وعاشوا ذريتهم ما ماتوا جوعا وكانوا يعيشون على نياتهم وما فيهم ويرزقهم الله سبحانه وتعالى. أين الناس الآن؟ اعتمدوا على الماديات وعلى الأسباب المهلكة وربما ظنوا وروا وأرادوا غنى فاحشا وغنى مطغيا، والله سبحانه وتعالى ينزل الرزق على العباد بقدر ما يشاء يعلم ما فيهم سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون عباد الله هذا الباب مهم، لا تعتمد على فلان وعلى دولة وعلى كذا، اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتعاونوا فيما بينكم ويرزق الله الناس بعضهم من بعض سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين كرباتهم وأن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.